الحمد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا عند توجيه القراءات أو القراءتين المذكورة في قول الله عز وجل: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر المفسر أنها قرأت وما يخادعون وقرأت وما يخدعون، فبقي علينا توجيه هاتين القراءتين. أما قراءة يخدعون فهي الأصل ولا تحتاج إلى بيان، لأنهم بفعلهم المتقدم الذي يظنون فيه أنهم يخادعون الله والذين آمنوا إنما يخدعون أنفسهم، يخدعون أنفسهم. وأما يخدعون فتوجيهها إما أن تكون بمعنى القراءة الأخرى، فخادع بمعنى خدع، كما تقدم معنا من أن فاعل قد يأتي بمعنى المجرد، كما قلنا في جاوزت زيدا أي جزته. فيخادعون أنفسهم أي يخدعون أنفسهم، حملا لهذه القراءة على القراءة الثانية. ولأن المخادعة كما تقدم إنما تأتي من اثنين، فلا تحصل من المرء في نفسه، هذا وجه. فعلى هذا اتفقت القراءتان في المعنى، وهذا يحصل وسيمر معنا بإذن الله كثيرا أن تتفق القراءتين على معنى واحد. والوجه الثاني أن فاعلها هنا خادع على بابها، خادع على بابها أي تقتضي المفاعلة من طرفين. وهؤلاء لشدة هوانهم على الله عز وجل ضاعت أنفسهم، فصار الواحد منهم كأنه يخادع نفسه ويزين لها الباطل، ونفسه تخادعه وتمنيه الأماني. فخادعها هنا على بابها، يعني تأتي من طرفين، فالمرء يخادع نفسه ونفسه تخادعه، هو يزين ويمني ونفسه تزين له وتمنيه. فهذا وجه وهذا وجه، وكلاهما صحيح. على الوجه الثاني استفدنا من هذه القراءة معنى آخر غير المعنى الأول الموجود في قراءة يخدعون، وعلى الوجه الأول هما بمعنى واحد. نعم.
في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها.
نعم، في قلوبهم مرض، الجار والمجرور ما محله من الإعراب؟ في قلوبهم مرض، ما هو محله؟ خبر مقدم وجوبا ولا جوازا؟ نعم، مقدم وجوبا، لأن المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فهنا يجب أن يتقدم الخبر لأن المبتدأ نكرة، ولا مصوغة لذلك إلا كون الخبر جار ومجرور متقدما عليه بشبه جملة. نعم، مرض، والمرض المرض كما هو معلوم ضد الصحة، ويطلق على خروج بدن الإنسان عن الاعتدال، اعتدال بدن الإنسان صحته، وخروج البدن من حال الاعتدال يسمى مرضا. فإذا المرض تغير والصحة هي الأصل. وجاء في القرآن المرض بمعناه الحقيقي هذا الذي هو خروج بدن الإنسان عن حد الاعتدال. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، فهذا على الأصل. ويطلق أيضا على التغير المعنوي، على خروج نفس الإنسان عن حال الاعتدال، وهذا إطلاق مجازي ليس بإطلاق حقيقي. تغير نفس الإنسان وانتقالها من حال الاعتدال إلى حال الفساد بالشك والشرك والنفاق والحسد والغل وغير ذلك يسمى مرض، كما هو ظاهر هذه الآية، لأنه قال في قلوبهم مرض، فظاهر هذه الآية أن المراد بذلك المرض المعنوي، المرض المعنوي. ويوصف هذا التغير أو هذا الفساد في النفس وفي الأخلاق بالمرض تشبيها للتغير الذي يحصل في بدن الإنسان، تشبيها له، لأن هذا المرض المعنوي يمنع الإنسان من الحياة الكاملة التي هي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة هي الحياة الأخروية. فالفساد الذي يصيب قلب الإنسان من شك وشرك ونفاق يمنع من حياة الإنسان الحياة الكاملة، كما أن المرض الحقيقي يمنع الإنسان من الحياة الصحيحة. أو لأن هذا المرض يجعل صاحبه ميالا إلى الرذائل، صاحب المرض من فساد ونحوه يصبح بطبعه مائلا إلى الفساد والعياذ بالله، كما أن صاحب المرض الجسمي الحقيقي يصبح ميالا إلى ما يفسد جسمه، هكذا يقولون. إذن المرض يطلق على الوصف الحقيقي وهو ما يصيب البدن، وعلى أمر معنوي وهو التغير الذي يحصل في نفس الإنسان برذائل الأخلاق، برذائل الأخلاق. ونتأمل في كلام المفسر لننظر أي المعنيين أراد، هل أراد المعنى الأول التغير في البدن، أو أراد المعنى الثاني الذي هو المرض المعنوي. نعم،
مرض شك ونفاق.
شك ونفاق، الشك والنفاق يعني المعنى الثاني، المعنى الثاني الذي هو بمعنى الرذائل، الذي هو بمعنى الرذائل، فهذا بين الشك والنفاق من هذه الرذائل، فهو حمل المعنى إذن على المعنى الثاني الذي هو المجازي. نعم،
فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها.
طيب إذن ما معنى فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها؟ ما مراده بهذه الجملة؟ الإنسان إذا أصابه تغير في نفسه في مزاجه أصبح قلقا أو مضطربا يمرض جسمه، يمرض هذا الجسم، وربما لا يهنأ بعدها لا بنوم ولا بطعام ولا بشراب من قلقه واضطرابه. فالمرض المعنوي أثمر مرضا حسيا، وهذا هو مراد المؤلف، أنهم أصابهم شيء من رذائل الأخلاق، من هذا الشك والشرك والنفاق. هذا المرض المعنوي أوجب لهم مرضا حسيا، علة، المرض المعنوي علة للمرض الحقيقي، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، أي يضعفها يعني يصاب القلب وتبع له البدن بمرض حقيقي، بمرض حقيقي. وذلك لأن الحياة الطيبة موعود بها المؤمن، وخلافه يكون للكافر والمنافق. المرء إذا كفر بالله وأشرك لا يهنأ في حياته، وإن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ورأى أن ما يصيبه في الدنيا من مصائب إنما هي أمور تجري على كل الناس، لأن هذا هو نظر الفاسق والمنافق لكل ما يصيبه من آفات وأمراض وبلاء، لا يصيبنا إلا ما أصابهم جاء قبلنا، هكذا يقولون. بخلاف المؤمن فإنه إن أصابه شيء من البلاء في الدنيا أرجع ذلك إلى ذنوبه ومعاصيه، ففرق بين الاثنين. فهذا الكافر والعياذ بالله يكون ما يصيبه من فساد في الخلق وفي القلب سببا لمرض نفسه، سببا لمرض نفسه، وهذا بين خاصة في ظل هذه الحضارات المعاصرة. لكن الإشكال إذا فهمنا الآن مراد المفسر، وأنه حمل معنى المرض هنا على المعنى المجازي والحقيقي، الإشكال في أي شيء؟ الإشكال في صحة الحمل على المعنيين معا. هل يصح أن يحمل اللفظ على معنيين أحدهما حقيقة والآخر مجاز؟ هذا محل خلاف مشهور بين أهل العلم، وهي مسألة الحمل على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الراجح، وهي المسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية والشافعية، تذكر في كتب الأصول هكذا، وإن كان الخلاف أوسع من ذلك. فالمشهور عن الشافعية أنهم يجوزون هذا الحمل والحنفية يمنعونه. وهذه المسألة في حقيقتها ملحقة بمسألة أخرى مهمة، وكلاهما في غاية الأهمية خاصة في علم التفسير، وإن كانت في الغالب لا تذكر في كتب قواعد التفسير وعلوم القرآن، مع أنها من ضرورات التفسير، ولهذا ننبه عليها. هذه المسألة في حقيقتها ملحقة بمسألة أخرى الكلام عليها أوسع، وهي مسألة حمل المشترك على معنييه أو معانيه جميعا، فإن هذه المسألة الخلاف فيها أوسع وأشهر، وهو خلاف أيضا مشهور بين الشافعية والحنفية، والمسألتين كلاهما لها آثار في التفسير تمر كثيرا، ولها آثار أخرى أيضا في علم الفقه، لها آثار أخرى في علم الفقه في مسائل ليس هذا يعني مجال الحديث عنه. والمشهور عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز ذلك، أنه يجوز الحمل على المعاني جميعا في المشترك وعلى الحقيقة والمجاز الراجح في مثل ما نحن بصدده. والمشهور عن أبي حنيفة خلاف ذلك. والأصل أن الحمل ممكن خاصة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إثراء للمعنى، طلبا لزيادة المعنى، وهذا بخلاف كلام البشر، لكن الأصل أن هذا ممكن، والإمكان في المشترك أقوى. وإن كان العلامة ابن القيم رحمه الله بسط الكلام على هذه المسألة بسطا لا مزيد عليه في جلاء الأفهام، وأبى نسبة هذا القول للشافعي، فينبغي أن يراجع كلامه، لأن أشهر الأمثلة التي يذكرونها في حمل المشترك على المعنيين قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلما تكلم رحمه الله على معنى هذه الصلوات استطرد إلى أصل هذه المسألة، وهي هل يجوز حمل المشترك على معنيه أو على معانيه أو لا يجوز. ومسألة الحقيقة والمجاز أصعب منها، لأن الأصل أنه لا يجوز حمل الكلام على المجاز إلا عند ماذا؟ عند عدم إمكان الحقيقة. شرط حمل الكلام على المجاز ما هو؟ ألا يمكن حمله على الحقيقة. وهذا الذي جعل بعض المحققين من أهل العلم يقولون إن فرض هذه المسألة هكذا لا يصح، بل هو محال، لأنه لا يمكن أن يقال بصحة المجاز أصلا إلا عند عدم إمكان الحمل على الحقيقة. فكيف يقال بعد ذلك بحمل الكلام على الحقيقة والمجاز معا؟ هذا ما لا ينبغي أن يكون، وهذا في الحقيقة أقوى ما يستدل به على منع هذا الحمل، أقوى الأدلة هو هذا، وإلا فما سوى ذلك يمكن أن يجاب عليه. فالمقصود أن المفسر ها هنا ذهب هذا المذهب، وهذا مما ينبغي أن يفطن له عند الكلام على طريقته في التفسير، أنه يسلك هذا المسلك حمل المعنى على الحقيقة والمجاز جميعا. نعم.
في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به.
نعم، الفاء ها هنا بين أنها للسببية، يعني ما قبلها سبب لما بعدها. المرض الذي في قلوبهم أوجب زيادة المرض عليهم من الله عز وجل جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، وهذا مقابلة بحال المؤمنين، فإن المؤمنين بضد ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، آمنوا فزادهم الله هدى، اهتدوا فزادهم هدى، هذا هو الحال مع المؤمنين، حسنة تتبعها حسنة جزاء على الحسنة الأولى، بخلاف المنافقين والكافرين. الأصل أن قلوبهم مريضة كافرة تأبى الحق والانقياد له، فيأتي الجزاء على هذا من جنس ما وقعوا فيه، فزادهم الله مرضا. والزيادة لما تحصل؟ إما لأن الله عز وجل يطبع على قلوبهم جزاء على ما صنعوه، وقد جاء هذا صريحا في قوله بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمنون أصلا، هذا سبب الزيادة، أنهم ردوا الحق ورفضوا الانقياد له، فماذا حصل؟ ختم الله طبع على قلوبهم لهذا السبب جزاء له، هذا سبب. والسبب الثاني أنهم كلما نزل عليهم شيء من القرآن تركوا العمل به وخالفوه وجحدوا، فيزدادون مرضا إلى مرضهم بسبب تجدد ما ينزل من الأوامر والنواهي والأخبار، فيكذبون ويخالفون ويجحدون، فيزدادون إذن رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم يردون ما نزل في هذه السورة، يردون ذلك، وننزل من القرآن ما هو شفاء هذا جنس، وما نحن بصدده قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، مع أن القرآن ما نزل إلا للهدى، لكن هؤلاء يجحدون ويكذبون، فيزيدهم خسارا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فكيف يكون ما نزل من الله عز وجل زيادة لطغيانهم وكفرهم بهذا؟ لأنهم يجحدون ويكذبون ويخالفون الأوامر والنواهي، فلا شك أنهم يزدادون بعدا عن الله عز وجل. وهذا الثاني هو ما ذهب إليه المفسر في كلامه، أنهم بسبب ردهم لما يتجدد من القرآن في نزوله عليهم من أوامر ونواهي وأخبار يردون ذلك ولا ينقادون له فيزدادون بعدا. فهذا تفسير فزادهم الله مرضا عند المفسر، أنهم بنزول التكاليف الجديدة يردونها أيضا فيزدادون مرضا. وذكرنا أن المعنيين قد وردا في القرآن، الأول والثاني. نعم عيدا.
فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن، بما أنزله من القرآن،
أي بسبب ما أنزله من القرآن. كيف؟
لكفرهم به،
لكفرهم به، أي بما نزل. فهو قد ذهب إلى الثاني، والأول قد فسره القرآن وبينه أيضا، فكلاهما صحيح. نعم.
ولهم عذاب أليم مؤلم.
نعم. ولهم عذاب أليم، تكملة لبيان حال هؤلاء المنافقين. ما تقدم هو حالهم في الدنيا، ما هو حالهم في الآخرة؟ هو هذا، هو هذا في الآخرة. ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة. لما خادعوا الله عز وجل والذين آمنوا؟ لأن هذا المرض في قلوبهم، وهذا المرض ما عاقبته وما مآله؟ أنه لهم عذاب أليم. فهذا هو بيان التناسب بين هذه الجمل الثلاث. تقدم معنا معنى العذاب، وأنه الإيجاع الشديد، وأنه في الأصل من المنع، وأشرنا إلى من خصه بالإهانة. كل ذلك قد مر، لكن ما الإشكال في حاجة هذا العذاب إلى تفسير عند المؤلف؟ عذاب أليم، صفة هذا العذاب أنه أليم، ماذا قال المفسر فيه؟ مؤلم أو مؤلم؟ بعض المحشين ذهب إلى أنه مؤلم، وبعضهم ذهبوا إلى أنه مؤلم. وما الفرق بين الأمرين؟ الألم يقع على من أصلا؟ يقع على المعذب، يقع على المعذب. فإذا الأصل أن أليها هنا فعيل بمعنى فاعل، لأن العذاب هو الذي يؤلم. من الذي يتألم؟ المعذب. هذا الحمل على الحقيقة ولا إشكال فيه، فلذلك نقول مؤلم. المفسر قال مؤلم، أي إن العذاب هو الذي يؤلم، هو الذي ينزل الألم على المعذب الذي يتألم من نزول هذا العذاب به، هذا لا إشكال فيه. لكن ما وجه أن يقال إنه قال مؤلم؟ ألم على وزن فعل من باب طربة يألم، مؤلم بمعنى يتألم، بمعنى يتألم، كوجع. هذا العذاب إذا قلنا إنه هو الذي يتألم، فهذا والعياذ بالله مبالغة في شدة العذاب النازل بهم، في شدة العذاب. أما إذا قلنا إنه مؤلم فهذا لا إشكال فيه، ولذلك قلنا هو الأصل. لكن إذا قلنا هو مؤلم بمعنى متألم فهو متوجع من هذا الألم الشديد، فإذا كان العذاب يتألم فما بالك بمن نزل عليه العذاب، فهو إذن إسناد مجازي. ولذلك بعضهم يصرح بأن مؤلم بفتح اللام، والسبب أن هذا أبلغ في وصف الشدة والألم، أبلغ في وصف الشدة والألم. وهذا الذي يظهر من حاجة المفسر إلى تفسير الألم، لأنه إذا كان على بابه الأليم بمعنى فاعل يعني مؤلم لا يحتاج إلى تفسير، هذا بين معروف. لكن الذي يحتاج إلى تفسير في الغالب ما قد يخفى أو يبعد الانتباه إليه، فهذا يؤيد أنه قصد مؤلم بالفتح فهو متألم كالإنسان الوجيع الذي هو متوجع متوجع. فهذا ما يظهر من أنه هو مراد المؤلف. والمعنى الأول صحيح لا إشكال فيه، لكن المعنى الثاني أبلغ في التعبير عما يصيب هؤلاء المنافقين والعياذ بالله من عذاب شديد، بحيث إن هذا العذاب نفسه كأنه يشتفي من شدته. نعم.
بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا.
نعم، بما كانوا يكذبون، وأشار المفسر إلى هذه القراءة صراحة بالتشديد، بالتشديد، ثم أشار إلى القراءة الأخرى التي هي بالتخفيف يكذبون. قراءة التخفيف يكذبون من كذب يكذب فهو كاذب، وهي قراءة الكوفيين الثلاثة، وهم كما مر معنا عاصم والكسائي نعم وحمزة، اتفقوا على التخفيف من كذب يكذب فهو كاذب، أي افترى أخبر شيئا خلاف الحق. والكذب ما هو معلوم ضد الصدق، وسيأتي المعنى. لكن التشديد الذي هو قراءة بقية العشرة عدا خلف، يعني قراءة التخفيف هي قراءة الكوفيين الثلاثة وقراءة خلف العاشر، وبقية العشرة قرأوا بالتشديد، كما في قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك في الأنعام، قرأت بالتخفيف والتشديد. وفي قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قرأت أيضا بالتخفيف والتشديد، إلا أن هذا الموطن في سورة يوسف محل إشكال كبير، وقد أفرده جمع من أهل العلم بالتصنيف في توجيه القراءتين في هذا الموطن. فهذه المواطن الثلاثة اختلف فيها بالتخفيف والتشديد. التخفيف قلنا من كذب يكذب فهو كاذب، والتشديد من كذب يكذب فهو مكذب، ولا شك أنهما من الكذب، وهو ضد الصدق. ولأهل العلم رحمهم الله كلام طويل مع اتفاقهم على أنهما يختصان بالأقوال في الأصل، إلا أنه يصح إطلاقهما أو الصدق خاصة على الأفعال، صدق في جهاده وصدق في لقاء العدو وصدق في قتاله، واختصاصهما بالأخبار من الأقوال أيضا. لكن بعد ذلك ما هو الصدق وما هو الكذب؟ ذهب الجمع إلى أن الكذب الإخبار بخلاف اعتقاد القائل وإن طابق الواقع، وذهب آخرون إلى أنه الإخبار بخلاف الواقع وإن طابق اعتقاد المتكلم. والذي تدل عليه اللغة أن الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع واعتقاد المتكلم، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين صح وصف الكلام بالكذب، يعني الصادق هو من أخبر عن اعتقاده المطابق للواقع، هذا في أصل الوضع. ولذلك يصح إذا انتفى أحد هذين الشرطين أن يوصف بالكذب، وقد يصح أن يوصف بالصدق باعتبار إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم منافقون فما تحدثوا به يخالف اعتقادهم، إلا أنه يطابق الواقع، لأن الواقع أن هذا أن الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كذبهم القرآن والله يشهد إن المنافقين. نعم، إذن كذبهم لماذا؟ مع أنهم أخبروا بشيء يوافق الواقع لكن يخالف اعتقادهم. ولهذا لما يخبر المنافق أو الكاذب الكافر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يصح أن يقال هو صادق ويصح أن يقال هو كاذب لوجود الاعتبارين جميعا، إلا أن الصدق لا بد أن يطابق الواقع وأن يوافق اعتقاد المتكلم. فهذا هو الأصل في الصدق وضده الكذب. ثم بعد ذلك الكذب هو الإخبار بخلاف الصدق، والتكذيب هو نسبة الغير إلى الكذب، نسبة الغير إلى الكذب، يعني عندما تقول فلان من الناس كاذب ها معنى ذلك أنك قد كذبته، أي نسبته إلى الكذب، وظنوا أنهم قد كذبوا أي تيقنوا أنهم قد نسبوا إلى الكذب، وأنه لا مجال بعدها لإيمان هؤلاء أبدا، فعندها ينزل نصر الله عز وجل. فكذبوا إذن كفسقوا وخطئوا وزنوا، أي نسبوا إلى كل ذلك، نسبوا إلى الزنا والفسق والخطأ. فالتكذيب إذن هو نسبة الغير إلى الكذب، والكذب هو ما خالف أو ضد الصدق. كذب فلان أي أخبر ما يخالف الصدق، لكن كذب أي افترى على غيره أو نسب غيره إلى الكذب. والتكذيب لم يأتي في القرآن إلا لتكذيب الصادقين. من تتبع آيات القرآن وجد أن التكذيب ما جاء إلا من الكاذبين إلى الصادقين، وإلا التكذيب عام، لكن بالنظر في التكذيب الوارد في القرآن إنما جاء منسوبا إلى أهل الصدق، كما في مثل هذه الآية والآيات التي مرت معنا. فإن عامة المكذبين قد نسبوا رسلهم إلى الكذب، نسبوهم إلى الكذب أو نسبوا اعتقاداتهم إلى الكذب. كذب ثمود وعاد بالقارعة، أي نسبوا القول بيوم القيامة إلى الكذب، فهذا ما ورد منه في القرآن. وعلى هذا فالقراءتين إذن تختلفان في المعنى، بما كانوا يكذبون أي في قولهم آمنا وهم لم يؤمنوا فهم يكذبون إذن، وبما كانوا يكذبون أي نبي الله يكذبونه أي ينسبونه إلى الكذب. ومعلوم أنهم لم ينسبوه إلى الكذب إلا سرا، لأنهم لو نسبوه إلى الكذب علانية لما كانوا منافقين، بل لكانوا كفارا من القسم الثاني الذي تقدم معنا. فإذا تكذيبهم هذا كان في السر لم يكن في العلانية، لكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك في كتابه. نعم.
بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله،
يعني هنا صرح بالمعمول بالمفعول به يكذبون نبي الله، نعم، للإشارة إلى الاختلاف في المعنى بين هذه القراءة والقراءة التي تليها. بالتشديد أي نبي الله، إذن ينسبونه إلى الكذب. نعم.
وبالتخفيف أي في قولهم آمنا.
نعم، تبين هذا معنى. نعم.
وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض،
لهؤلاء معلوم أن الضمير سيعود إليهم، لكن ما باله فسره لهؤلاء أي لمن؟ للمنافقين، للمنافقين، فهو كأنه يشير إلى أن الواو هنا استئنافية، فالكلام لا زال متجددا عن حكاية ضلالهم وأفعالهم وأقوالهم التي أوجبت نفاقهم، أن من صنيعهم أنه إذا أنكر عليهم المنكر لم يستجيبوا، إذا أمروا بالمعروف لم يستجيبوا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا الواو هنا استئنافية، وذلك خلافا لمن ذهب إلى أن الواو هنا عاطفة، فقالوا هذه الجملة إذا كانت الواو عاطفة فالجملة معطوفة على أي شيء؟ قالوا الجملة معطوفة على الصلة، صلة من؟ في قول الله عز وجل ومن الناس من يقول، فإذا قيل لهم معطوف على يقول، فعلى هذا فهؤلاء قسم غير السابق، وما ذهب إليه المفسر وهو الأصح أنهم هم أنفسهم الذين تقدم ذكرهم، لكن الجديد ها هنا ذكر لشيء من أوصافهم، وإلا فهم فريق واحد. ويبقى أن القسمة كما قلنا من قبل ثلاثية، المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، وليس الحال أن هؤلاء المنافقين على أقسام، بل المراد أن كل هذه الأوصاف في هذه الآيات التي قلنا إنها 13 آية هي أوصاف مختلفة لفريق واحد. فإذا لهم لهؤلاء أي هم السابقين، ليسوا بفريق آخر يختلف عن السابقين. نعم.
وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويض عن الإيمان قالوا
نعم. لا تفسدوا في الأرض، الفساد كما تقدم في المرض هو خلاف الاعتدال، هو خلاف الاعتدال، فهو إذن تغير. فإذا كان في البدن كان مرضا كما تقدم في معنى المرض، ففساد البدن مرضه، ومرض البدن إصابته بالفساد، فهذا فساد في الأجسام في الأبدان. وقد يكون الفساد في المعاني كما ذهب إليه المفسر هاهنا، وهو الذي ذهب إليه كثير من المفسرين، أنه فساد في المعاني. لا تفسدوا في الأرض، أي ليس المراد لا تفسدوا في هذه الأرض بإفساد ما فيها من الحرث والنسل، وليس ذلك وغير ذلك، بل المراد ما ذهب إليه الإفساد بهذه الأمور المعنوية من النفاق والكفر وغيرها مما يبعد عن الله عز وجل. وإن كان الأول نتيجة للثاني، يعني الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي سبب للفساد في الأرض بقلة الرزق والخير والمطر وكثرة الحروب والقتل والمرض ونحو ذلك، إلا أن المفسر ذهب مباشرة، لأن من أهل العلم من يقول لا تفسدوا في الأرض أي بالقتل والحرب ونحو ذلك، وهذا كما قلنا قد يكون سبب عن الأول عقوبة من الله عز وجل، لكن ما ذهب إليه المفسر موافق لظاهر الآية، لأن الآية تقول لا تفسدوا، فهو من أفسد يفسد فهو مفسد، فسد الشيء فهو فاسد، فإن هذا وصف في الحقيقة للأجسام، لكن ما ذهب إليه ينسجم مع أن الآية قالت لا تفسدوا، أي هم أفسدوا أي أوقعوا الفساد في الأرض. كيف أوقعوا الفساد في الأرض؟ بكفرهم وبعدهم عن الله عز وجل.
لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويض عن الإيمان، قالوا
نعم، هذا جنس ثاني من الفساد، كفرهم فساد في أنفسهم، تعويقهم لغيرهم عن الإيمان إفساد لغيرهم، وكلاهما يؤول إلى الفساد في الأرض، إلى تحقق ووقوع الفساد في الأرض. نعم، لكن الأول فساد في أنفسهم والثاني إفساد لغيرهم. نعم،
قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى رد عليهم،
قالوا إنما نحن مصلحون، نهوا عن الإفساد في الأرض. كيف أجابوا؟ قالوا هم المنافقين، إنما هذه أداة حصر كافة ومكفوفة، نحن مصلحون، وصف لهم بالجملة الإسمية التي تدل على دوام الاتصاف بالصفة، يعني إن الفساد لا يتأتى منا أصلا، ينفون عن أنفسهم الإفساد. لما؟ لأن الفساد لا يمكن أن يأتي منهم أصلا، هذا الذي نستفيده بالتعبير بالجملة الإسمية، لا يتأتى الفساد منهم، وأكدوا ذلك بالحصر بإنما نحن مصلحون، أي لا نكون نحن إلا مصلحين. نعم،
قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه.
نعم، هذا للتنبيه إلى أن هذا الكلام، يعني قوله قال الله، قال الله ردا عليهم، للتنبيه على أن هذه الآية جواب على هذا الكلام، هذا الآن جواب. نعم،
ألا للتنبيه.
نعم، ألا تأتي في استفتاح الجمل، ولهذا احتاج أن يستفتح بقوله قال وصرح بالقائل، قال الله عز وجل ألا، ألا تأتي للتنبيه والاستفتاح، فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية جميعا، وتأتي للتحضير والحث فتختص بالجمل الفعلية، فهي هنا للتنبيه، لأنهم عندما تكلموا تكلموا بكلام مؤكد في غاية التأكيد، فجاءت الآية هنا تنبه وتؤكد تأكيدا لا مزيد عليه أن الفساد متأصل فيهم، أن الفساد متأصل فيهم، فالفساد ضد الصلاح. لما وصفوا أنفسهم بأنهم مصلحون وصفا ثابتا لازما لهم، جاء الكلام في غاية التأكيد للتنبيه على أن الوصف الثابت والمؤكد لهم إنما هو ضد ذلك وهو الفساد، فلهذا احتاج إلى أن ينبه، لأن الكلام الذي سيأتي عظيم في التأكيد الذي فيه لكي ينقض التأكيد الشديد الذي جاء في كلامه، فاستفتح بهذه الأداة للتنبيه. نعم،
ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك.
نعم، ألا إنهم، بعد أن تقدمت ألا للتنبيه على جلالة الكلام الذي سيأتي، جاء الكلام مؤكدا بإن، إن وهم اسمها. طيب، هم المفسدون، هم ما إعرابها؟ نعم، ألا إنهم هم المفسدون، هم المنفصلة هنا، إما أن تكون توكيد للضمير الأول أنه يسوغ أن يؤتى به مؤكدا منفصلا، وإما أن تكون ضمير الفصل وعلى هذا وذاك فالمفسدون خبر إن، وإما أن تكون مبتدأ ثاني والمفسدون خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية هذه خبر للمبتدأ الأول، هذا واضح، لكنني أردت التنبيه إلى أن الخبر على جميع الأقوال جاء معرفا، الخبر خبر إن جاء معرفا، فصار عندنا أنواع من التأكيدات بالإضافة إلى التنبيه المتقدم في ألا، فمن ذلك التأكيد بإن، ومنها التوكيد على الإعراب الأول بهم أو ضمير الفصل الذي يزيد المعنى قوة، وتعريف الخبر ووصفهم بالجملة الإسمية التي تدل على دوام هذا الوصف بهم، لما جاء بذلك نقضا لتأكيداتهم التي جاءت في كلامه، فاحتاج أن يؤكد هذا الكلام بتأكيدات زائدة، بتأكيدات زائدة. المفسر رحمه الله نبه إلى ما تقدم معنا من قبل عند قوله لا يشعرون، فقال لا يشعرون بذلك، أي لا يشعرون بأنهم هم المفسدون، ومنهم من يقدر، يعني إشارة إلى أن المعمول محذوف ها هنا للعلم به، محذوف للعلم به، لا يشعرون بذلك أي لا يشعرون بأنهم هم المفسدون، ومنهم من يقول لا يشعرون بأن الله مطلع عليهم ويعلم حقائقهم، والأجود كما تقدم معنا من قبل أن يكون هذا من حذف الاقتصار لا من حذف الاختصار، أي أن نسكت عن المحذوف وأن نقدر أن الكلام تام ولا يحتاج إلى معمول، فيكون الكلام في الحقيقة نفي لشعورهم مطلقا، فيكونون كما أخبر الله عز وجل عن الكافرين كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تشعر وهم لا يشعرون. لكن التي جاءت في الآية حرف استدراك كما هو معروف، والاستدراك لا يكون إلا بين ضدين أو بين نقيضين. فما وجه الاستدراك عامة؟ ما وجه الاستدراك؟ قد يخفى، أين الاستدراك؟ ها هنا. والاستدراك جاء في هذه الآية وجاء أيضا أو سيأتي في الآية التي بعدها، فينبغي أن نتنبه لوجه الاستدراك. هم وصفوا أنفسهم بالصلاح، جاء الخبر عنهم من الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون. فلما أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم مفسدين بمثل هذه التأكيدات، كان من الواجب أن يشعروا بفسادهم، أن يشعروا بفسادهم، لأن الله أخبر عنهم ولا شك أنه واقع، وأكده تأكيدا لا مزيد عليه، مما يدل على أن فسادهم متمكن فيهم، ظاهر بين عريض. فكان من الواجب أن يشعروا، لكن نبه، وقع الاستدراك أنهم مع ذلك ومع ظهور هذا الفساد لا يشعرون، فكان الواجب أن يدركوا، فاستدرك ونفى هذا الإدراك عنه. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين يعني ختم هذه الآية بالشعور وختم الآية التي ستأتي بالعلم. نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي قالوا أنعم.
الكلام في هذه الآية يعني نظير الآية التي قبلها، هي أيضا وصف لفعل من أفعالهم هم. الوصف السابق نهي لهم عن المنكر، لا تفسدوا في الأرض. الوصف الجديد هذا ما هو؟ أمر لهم بالمعروف. ولذلك بعض أصحاب المناسبات يتعلقون بمثل هذه الآيات وينبهون إلى أن في هذا دليل على أن التخلية مقدمة على التحلية، هذا إذا كان من أصحاب المعاني والتخوف ونحن ذلك. وغاوى منهم من يقول هذا فيه دليل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا إذا كان من أصحاب الفقه والأصول، ولا شك أن لذلك مناسبة بين. لكن تفريغ القلب من مفسداته يكون سببا لصلاحه، ولهذا إذا نهي المرء عن المنكر فانتهى كان ذلك سببا لتجدد مادة الإيمان فيه، فإذا جاءت جاءت على قلب طاهر نقي. ولذلك لا ينتفع بالقرآن كما هو بين إلا من خلى قلبه وطهره وصفاه. أما إذا جاء هذا القرآن على هذه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، فإن المرء قد لا يرتدع ولا يرعوي ولا يتأثر بكلام الله عز وجل. فلذلك يعني كثر في كلام الصوفية أن التخلية يعني تصفية النفس من الشوائب مقدمة على التحلية، أي تحليتها بالفضائل، ولا شك أن هذا يعني معنى بين وصحيح. المفسر أشار إلى معنى ينبغي أن يتفطن إليه: آمنوا كما آمن الناس. من هم الناس؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يظهر بيان هذا يعني أن المراد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأننا في كتاب آلة للتفسير فلا شك أن خلف هذه الإشارة معنى. ألها هنا الناس إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد، إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد. من أهل العلم من يقول هذا ومن أهل العلم من يقول هذا. المفسر يعني يفترض في من يقرأ كتابه أنه يعني يعرف هذه الأشياء، فهو ينبه عليها بالإشارة إلى المعنى الناتج عن قولنا هي للجنس أو للعهد. يعني هو في هذا الكلام كأنه يقول هو للعهد العلمي وأل ليست للجنس. كيف تكون أل للجنس؟ أل للجنس بمعنى آمنوا كما آمن الناس الذين كملت إنسانيتهم. يعني صاروا كاملين. والجنس يأتي كما هو معروف للإبهام، ويأتي أيضا بمعنى آخر أخص، وهو كمال الاتصاف بهذه الصفة. ولهذا تقول فلان ليس من الناس أو ليس بإنسان، ومعلوم أنه إنسان، لكن قصدك نفي أي معنى من معاني الإنسانية فيه لجبروته أو قهره أو نحو ذلك، فنفيت عنه الإنسانية. وكذلك ها هنا كأنك تثبت لهؤلاء معاني الإنسانية الكاملة، معاني الإنسانية الكاملة. فأل تكون للعهد إذن كما يؤمن كل إنسان عاقل، آمنوا كما يؤمن كل إنسان يتبصر ويعقل. هذا معنى أل للجنس. لا، المفسر ذهب إلى المعنى الثاني، وأن المراد بالناس أناسا مخصوصين موجودين كأنهم مشار إليهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فألهنا إذن للعهد، لكن لم يتقدم لهم ذكر، لم يتقدم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يصح أن تكون أل للعهد الذكري، بل هي للعهد العلمي، يعني لأنه معلوم أنهم هم المقصودون بهذا الوصف. كما آمن الناس أي كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المراد بهذا أناسا مخصوصين موجودين بأعيانهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأول، لأن المعنى في الأول أي كما يؤمن كل إنسان كامل الإنسانية، ففيه إبهام الموجود في الجنس أصلا في اسم الجنس. لكن هنا لا، لا إبهام، بل المراد أناس محددين بأعيانهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بين أل للجنس لأنها تحمل معنى الإبهام، وأل للعهد كأنه قال لهم آمنوا كما آمن أبو بكر وكما آمن عمر، بينما في المعنى الأول أي كما يؤمن كل إنسان كامل إنسانية كان موجودا في ذلك الوقت أو يأتي إلى آخر الزمان. فهذا هو مراد المؤلف، الإشارة إلى المعنى الثاني، أن ألها هنا للعهد، العهد العلمي الذهني، لأن العهد قد يكون ذكريا لتقدم ذكر هذا الإنسان، وقد يكون ذهنيا لأن المخاطب يفطن له وإن لم يذكر في أول الكلام. فالمراد هنا العلمي الذهني. نعم.
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم.
نعم، كما آمن السفهاء، قال الجهال ثم قال أي لا نفعل كفعلهم. إذن أشار إلى معنى السفهاء، وأشار إلى معنى الاستفهام المذكور في الآية، كأنه يقول هذا الاستفهام في قول أنؤمن كما آمن السفهاء ليس على بابه، بل الاستفهام ها هنا للإنكار، الاستفهام للإنكار، لأن الاستفهام يأتي للسؤال فيجاب عليه، هذا معناه الأصلي، لكنه يأتي لمعاني بلاغية كثيرة من جملتها الإنكار في مثل هذه الآية. قال أي لا نؤمن، فقوله لا نؤمن إشارة إلى أن الاستفهام هنا للإنكار. نعم، نكمل إن شاء الله.
أجيب عن هذا السؤال ثم ننتقل للقواعد. الأخ يقول في قوله إذا قيل لهم آمن السماء آمن الناس، ألا يكون أل للعهد الذكري على أن يكون ذكرهم قد تقدم في أول السورة؟ لا يكون ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم لهم ذكر في أول السورة. من تقدم ذكرهم في أول السورة أهل الإيمان عامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا الوصف يشمل الصحابة ويشمل كل من يأتي بعدهم من المتقين، لكن المفسر خص بالذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا كأنه يحمل معنى الإشارة، كأنه يحمل معنى الإشارة، يعني هؤلاء كما آمن هؤلاء، هذا معنى تفسيره بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يتقدمهم ذكر. يقول ما رأيك في ترجيح معنى مؤلم من جهة استعمال العرب، وأنهم يستخدمون أليم بمعنى مؤلم أكثر من معنى مؤلم، تذكر هذا الطاهر مع عاشور؟ نعم هذا صحيح، لأن من مسائل الترجيح بين المعاني كثرة الاستخدام، كثرة الاستخدام. الشيء إذا كانت العرب تستخدمه في معنى أكثر من استخدامه في المعنى الآخر يترجح، هذا من طرق الترجيح بين المعاني التي تذكر. فإذا ثبت أن هذا يستخدم أكثر فهذا يعني شيء آخر يضاف إلى الترجيح، لكن كما قلت هو كان الخلاف في توجيه مراد المفسر، هل هو مؤلم أو مؤلم، وإلا فكلا المعنيين صحيح، لكن المعنى الثاني أبلغ، المعنى الثاني أبلغ كما تبين معنا. لكن ما هو مراد المفسر؟ أنا قلت الأقرب أن مراد المفسر مؤلم، لأن هذه عادته الإشارة إلى المعنى الأدق والأكثر غموضا. أما تفسير أليم بمعنى مؤلم فهذا أمر بين لا يحتاج إلى تفسير، فمراده هو فقط توجيه ما الذي أراده المؤلف وإلا المفسر. وإلا كما قلنا المؤلم هو يعني أكثر بلاغة، وإذا انضاف إلى ذلك أيضا أنه أكثر استعمالا في كلام العرب ترجح هذا. نعم نقرأ.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متصل فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب